الواحدة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء لليوم الجمعة مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ اليوم زيارة تقوده إلى الإمارات وقطر والسعودية. وزير الإعلام اللبناني يستقيل. بابا الفاتيكان قلق بشأن لبنان. انطلاق أعمال المؤتمر الثامن للاتحاد الإفريقي في وهران. الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم إلى السودان. محكمة سبها في ليبيا تعيد سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي. أهلا بكم. بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بزيارة خليجية تستمر السبت أيضا، تقوده إلى كل من قطر والسعودية والإمارات. وكان الرئيس الفرنسي زار الإمارات وقطر في مثل هذه الأيام من العام 2017 بعد أشهر على انتخابه رئيسا لفرنسا. وسيبحث ماكرون خلال زيارته الخليجية هذه في قضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، ستشهد الزيارة في يومها الأول توقيع اتفاقيات بين فرنسا وأبوظبي تتعلق ببيع طائرات حربية فرنسية من طراز رافال لتحل محل 60 طائرة من طراز ميراج 2000. ويرافق الرئيس الفرنسي في زيارته هذه وفد كبير من الوزراء، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمسؤولين في شركات مثل تاليس إيرليكيد وإيربوس وإدف. واستهل الرئيس الفرنسي زيارته بالإمارات ويحل في المساء في قطر على أن يتوجه إلى جدة في السعودية يوم السبت. ويلتقي الرئيس الفرنسي مع كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود. ووفق قصر الرئاسة الفرنسي، سيتم خلال الجولة بحث القضايا الاستراتيجية الأساسية في المنطقة مثل مكافحة الإرهاب، التطرف، أزمة لبنان، الانتخابات في ليبيا والنووي الإيراني وغيرها. وأكد الإليزي أن ماكرون يواصل التزامه منذ بدء ولايته الرئاسية في عام 2017 الذي يهدف إلى المساهمة في استقرار المنطقة الممتدة من المتوسط حتى الخليج. ويوضح أحد مستشاري الرئيس أن فرنسا تقدم نفسها كقوة توازن من خلال تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين في المنطقة وكشريك أساسي وموثوق. ولكن على الرغم من كافة الجهود المبذولة، لم يحصل الرئيس ماكرون على النتائج المرجوة، خاصة في لبنان وليبيا كما يرى المراقبون. وقد يتطرق الرئيس الفرنسي إلى الأزمة الدبلوماسية في لبنان ودول خليجية، والتي دفعت السعودية إلى وقف كل الواردات اللبنانية على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي أعلن أنه يستقيل اليوم الجمعة. وبالفعل أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ظهر اليوم استقالته من منصبه أملا في حلحلة الأزمة بين بلاده والسعودية. وقال قرداحي في تصريح صحفي: أعلن استقالتي وتقدمت بكتاب الاستقالة إلى الرئيسين الجمهورية ميشيل عون والحكومة نجيب ميقاتي. وأضاف: أريد من خلال استقالتي أن أفتح بابا إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية. يجدر التذكير إلى أنه في تاريخ 29 من أكتوبر تشرين الأول الماضي سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني المستقيل بخصوص الحوثيين المدعومين من إيران والحرب في اليمن. عبر بابا الفاتيكان فرانسيس عن قلقه الشديد إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان، وذلك في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية في قبرص، والتي قدم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من لبنان خصيصا للمشاركة في استقبال البابا في قبرص. وقال البابا: عندما أفكر بلبنان أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، كما أشعر بمعاناة شعب متعب، وأنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من القلب لهذا البلد. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإشارات القادمة من المباحثات النووية حول إيران في فيينا لا تبعث على التفاؤل، في إشارة إلى استمرار العقبات أمام إحياء الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015 ومن ثم انسحبت منه واشنطن. وانتهت الجولة السابعة من المفاوضات بين إيران وخمسة زائد واحد في فيينا الخميس بعد تعليقها منذ حزيران جوان الماضي. أكدت دولة فلسطين أن استعادة الأفق السياسي لحل الصراع العربي الإسرائيلي تبدأ بوقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها يوم الخميس بالإجماع الدولي على نصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، الذي تجلى مؤخرا في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني والذي صادف الاثنين، وبالقرارات الأممية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مجالسها ومؤسساتها ومنظماتها بشأن القضية الفلسطينية، التي أكدت الإجماع الدولي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال وتدعم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اعتماد هذه القرارات غير كافي، خاصة في ظل استمرار الاستيطان وانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، داعية لترجمة القرارات إلى إجراءات عملية كفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الحرب الشاملة على حقوقه وإطلاق عملية سلام جدية بإشراف الرباعية الدولية ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتطبيق مبدأ حل الدولتين. وعدت في بيانها أن استمرار اعتداءات المستوطنين امتداد لهجمة الاحتلال الشرسة ضد المواطنين في عموم المناطق، خاصة جنوب نابلس، بهدف سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية وتوسيع البؤر الاستيطانية والمستوطنات القائمة وربطها ببعضها وتحويلها إلى تكتل استيطاني ضخم يفصل شمال الضفة عن وسطها. وقالت خارجية فلسطين إن الاعتداءات تتزامن مع تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلداتها وأحيائها. وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في ختام بيانها من استمرار جرائم المستوطنين ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، خاصة على فرصة تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية. نقلت وسائل إعلام عن قناة ليبيا الأحرار قولها أن محكمة استئناف سبها قبلت طعن القذافي وأعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر بعد طعن تقدمه هو شخصيا ضد استبعاده وفق إعلام محلي. وأمام الجدل الحاصل في ليبيا على خلفية المترشحين للرئاسة، حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من قضايا مقلقة بشأن انتخابات ليبيا المقررة في 24 من ديسمبر. انطلقت الخميس في مدينة وهران في الجزائر أعمال المؤتمر الثامن رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول السلم والأمن في إفريقيا لمناقشة القضايا الإفريقية ذات الصلة في الأمن والسلم واستعادة والاستفادة من عضوية الدول في مجلس الأمن بما يساعد في الدفاع عن قضايا القارة. ودعت الجزائر في المناسبة إلى توحيد سياسة إفريقيا في مجلس الأمن لتكون قادرة على التأثير. وأوضح وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن المجال واسع للتحسن وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إفريقيا، تتحدث بصوت واحد قادر على التأثير في صنع القرار في مجلس الأمن الأممي. وأشار إلى أن هذه الندوة تهدف إلى تمكين ممثلي القارة الإفريقية في الأمم المتحدة لإظهار الوحدة الإفريقية وتضامنها في تعزيز المواقف المشتركة لتحقيق السلم والأمن في المنطقة. البنك الدولي يحذر في تقرير حول التكاليف السنوية لفقدان الأراضي والبنية التحتية في بلدان المغرب العربي. التفاصيل مع روجي خوري.
كشف البنك الدولي في تقييمه للتكاليف الاقتصادية المرتبطة بتآكل المناطق الساحلية في منطقة المغرب العربي أن التكاليف السنوية لفقدان الأراضي والبنية التحتية في تونس تعادل نحو 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعادل أكثر من مليار ومائة مليون دولار سنويا، أي حوالي 2.9 مليار دينار. وأظهر التقييم الذي نشره فريق العمل في شهر سبتمبر الماضي أظهر أن التكاليف السنوية تصل إلى نسبة 0.7% في ليبيا و 0.4% في المغرب و 0.2% في الجزائر. ويعزى الدمار الكبير الذي يلحق بهذه البنية التحتية إلى العديد من العوامل بما في ذلك معدلات التآكل ودرجة التوسع الحضري في المناطق الساحلية. ووجد فريق العمل أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتيمتر في المتوسط سنويا من سنة 1984 وحتى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتيمتر، وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى سواحل جنوب آسيا. وداخل المغرب العربي سجلت تونس أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية بمتوسط بلغ نحو 70 سنتيمتر سنويا، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سنتيمتر سنويا في المتوسط. قد يكون لتقلص الشواطئ عواقب وخيمة على الاقتصاد الأزرق في بلدان المنطقة، أين تطلع السياحة بدور رئيسي، إذ تعمل نسبة كبيرة من القوى العاملة في الاقتصاد الأزرق، كما هو الحال في قطاعي صيد الأسماك والسياحة في الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك لا تتوفر لها شبكات الأمان الاجتماعي، وهو ما يجعلها بالتالي عرضة إلى حد كبير لخسائر الدخل الناجمة عن تآكل المناطق الساحلية. يذكر أن الاقتصاد غير الرسمي في تونس يشكل ما بين 30% و40% من إجمالي الناتج المحلي، إذ يعمل العديد وخاصة الشباب في قطاع السياحة. ويؤدي تآكل المناطق الساحلية الذي يحدث ببطء ولكن باستمرار يؤدي إلى تراجع جزء كبير من عملهم، ومن ثم يزيد من تعرضهم للخطر. ويشير التقرير أيضا إلى أن تآكل المناطق الساحلية يؤدي إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب العربي. يرجح التقرير أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة. ودعا التقرير الحكومات في المغرب العربي إلى تدعيم تأهبها لمواجهة الآثار السلبية لتآكل المناطق الساحلية عبر إطلاق مخططات التصرف المتكامل المندمج للمناطق الساحلية، وإعادة توجيه البنية التحتية الوقائية نحو الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة. وسيصدر البنك الدولي قريبا تقريرا تحت عنوان سموات صافية وبحار نقية، توصيات حول كيفية التعامل مع استمرار تراجع المناطق الساحلية في سياق إقليمي أوسع نطاقا.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تغيير اليوم المقرر للاحتفال بذكرى الثورة التونسية ليصبح في 17 من ديسمبر بدلا من 14 من جانفي. 17 ديسمبر هو تاريخ قيام البائع المتجول التونسي والجامعي محمد البعزيزي بإحراق نفسه احتجاجا على مضايقات تعرض لها من شرطة البلدية في سيدي بوزيد، وانفجرت على إثر ذلك ثورة الياسمين في 14 من كانون الثاني جانفي. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان الخميس مواصلة اجتماعاتها مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وأطراف سياسية وأهلية لبحث عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي. وأعلن دبلوماسي أوروبي الخميس استعداد الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم إلى السودان في مجالات السلام والاقتصاد والأمن والتحول الديمقراطي، وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء السوداني حمدوك مع سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فاندول وفق بيان الحكومة السودانية. وأفاد المسؤول الأوروبي باستعداد الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم للحكومة السودانية في المجالات التي سبق ذكرها، وبحث الجانبان تنفيذ الاتفاق السياسي بالسودان والدعم الأوروبي الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية حسب البيان ذاته. من جهته دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة إلى دعم الفترة الانتقالية في بلاده وتقديم الدعم الإنساني لتخطي المصاعب خلال الانتقال. وجاء ذلك خلال لقاء البرهان مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان يونيت تامس فولكر بيرتس في القصر الرئاسي. وأفاد البيان بأن البرهان حث البعثة الأممية على دعم فترة الانتقال في البلاد وتقديم الأمم المتحدة الدعم الإنساني المطلوب للسودان لتخطي المصاعب الإنسانية خلال الفترة الانتقالية. وبحسب الوثيقة الدستورية الخاصة بالفترة الانتقالية، من المقرر أن تجري انتخابات نهاية تلك الفترة في كانون الثاني جونفي 2024، وأعلن لاحقا أن الانتخابات ستكون في تموز جويي 2023، وهو ما كرره البرهان في أكثر من تصريح قبل وبعد توقيع الاتفاق السياسي في 21 من نوفمبر الماضي مع رئيس الحكومة. أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أمله في إنشاء آلية تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة باليمن. وعلى الصعيد الأوروبي، بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أمس مع نظيره الإيطالي لويجي دومايو جهود تحقيق السلام في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 7 سنوات، وجاء ذلك خلال اجتماعهما في العاصمة الإيطالية روما. وبحسب وسائل الإعلام، استعرض بن مبارك مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام، وفي مقدمتها التصعيد العسكري للحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد ورفضهم لمبادرات السلام. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم، وإلى اللقاء.